إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة من أبواب كتاب الإيمان ومن مختصر صحيح مسلم وشرحه المبهم للإمام القرطبي رحمه الله. باب من قتل دون ماله فهو شهيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال الإمام رحمة الله عليه: قوله من قتل دون ماله، دون ماله معناها لأجل ماله، أي بسبب ماله. قال: ووجهه أن الذي يقاتل على ماله إنما يجعله خلفه أو تحته ثم يقاتل عليه. من قتل دون، من قتل دون، فكلمة دون في أصلها ظرف مكان بمعنى أسفل وتحت، لكن يقول هنا أي هي بمعنى لأجل السببية. فسمي من قتل في الدفاع عن ماله، قال من قتل دون ماله، لأن الذي يريد أن يؤخذ ماله بيحاول يخبي على ماله ويداريه ويدافع عنه، فقال، فعبر بقول من قتل دون ماله. قال: والشهيد سمي بذلك لأنه حي، سمي الشهيد شهيدا لأنه حي، كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: فكأنه يشاهد الأشياء، سمي الشهيد شهيدا لأنه حي، فكأنه يشاهد الأشياء. قاله النضر. وقال ابن الأنباري: سمي بذلك لأن الله تعالى وملائكته شهدوا له بالجنة. وقيل لأنه يشهد يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لأنه يشاهد ما أعد الله له من الكرامة، كما قال تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله. في حديث أبو هريرة لما قال الرجل: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال الإمام: قوله قاتله دليل على أن المحارب لا يجوز أن يعطى شيئا له بال من المال، يعني له قيمة من المال، إذا طلبه على وجه الحرابة. الحرابة هي خروج طائفة مسلحة على الناس، يقطعون عليهم الطريق، يسلبون الأموال، وينتهكون الأعراض، ويقتلون الأنفس. فهؤلاء محاربون لله ورسوله. قال تعالى: إن الذين يحاربون الله ورسوله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفب من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فبيقول الإمام إن لو جماعة من المخاربين دول وقفوا على الطريق واعترض الناس، واحد ماشي هات فلوسك، بيقول لا يعطيه فلوس ويدافع عن ماله، لا يجوز أن يعطى شيئا له بال يعني له قيمة من المال إذا طلبه على وجه الحراب، يعني يشتري السلاح ويقول لك طلع اللي في جيبك. قال لا قليلا ولا كثيرا، ما أمكن، ما أمكنه أن لا يعطي فلا يعطي، وأن المحارب يجب قتاله. هؤلاء المحاربون الذين يعترضون الناس في الطرقات ويقطعون الطريق عليهم لسلب أموالهم، قال يجب أن يقاتلوا. ولذلك قال مالك قتال المحاربين جهاد، قتال المحاربين الفئات المسلحة التي تخرج على الناس تقطع عليهم السبل وتسلب الأموال وتسفك الدماء، قال الإمام مالك قتالهم جهاد في سبيل الله. قال ابن المنذر عوام العلماء يعني جمهور وجماعة العلماء على قتال المحارب على كل وجه ومدافعته عن المال والأهل والنفس. قال المؤلف رحمه الله واختلف مذهبنا المالكية إذا طلب الشيء الخفيف، يعني إذا طلب حاجة بسيطة كده تديله خلاص وتخلص منه ولا لا؟ قال على قولين، والله تعالى أعلم، ونسأل الله تعالى أن يحفظ البلاد والعباد من كل مكروه وسوء، وأن يهدي الضالين ويردهم إلى سواء السبيل. ثم قال باب من استرعي رعية فلم يجتهد ولم ينصح لهم لم يدخل الجنة. من استرعي رعية فلم يجتهد يعني في القيام على مصالحهم وقضاء حوائجهم ولم ينصح لهم لم يدخل الجنة، ومن نم الحديث لم يدخل الجنة. يبقى هنا في الباب وعيد لاثنين، الراعي الذي استرعاه الله رعية فضيعها، والثاني النمام الذي ينقل حديث الناس بعضهم في بعض. قال عن معقل بن يسار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم ولا ينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. وعن همام بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية نمام. قال الإمام رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه أو ما من عبد استرعي رعية، ما من عبد يسترعيه الله رعية، هو لفظ عام في كل من كلف حفظ غيره. من استرعي رعية لفظ عام يشمل كل من كلف بحفظ غيره، كل من كلف بحفظ شيء فهو راع إيه؟ فهو راع عليه، كل من كلف بحفظ شيء فهو راع عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام على الناس راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في بيت سيده راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المدرس في الفصل راع على الطلاب، وكل إنسان في مكان فوق جماعة فهو راع له، فهو راع له. يقول: والرعاية الحفظ والصيانة. أنت كلفت أو عينت راعيا على كذا، يعني راعي الغنم، راعي الغنم أي مهمته؟ يحفظ الغنم ويرعاه ويرد الشاردة ويتفقد الغائبة ويحرص على إطعامها وسقياها وما نحو ذلك. فالرعاية هي الحفظ والصيانة. والغش ضد النصيحة، والغش ضد النصيحة، وحاصله راجع إلى الزجر عن أن يضيع ما أمر بحفظه وأن يقصر في ذلك مع التمكن من فعل ما يتعين عليه. فأنت في بيتك جعلك الله تعالى راعيا على هذه الأسرة، الزوجة والأولاد، أنت مكلف أن ترعى هذه الأسرة، أن تحفظها، أن تقوم بواجبك نحوها، أن تقضي مصالحهم وأن تطعمهم وتسقيهم وتكسوهم وتربيهم وتؤدبهم، مكلف كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. مكلف كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالرجل في بيت راعي مسؤول عن هذه الرعي، هل حفظها أم ضيعها، هل نصح لها أم غشها، هل قام بواجب التربية والرعاية أو لم يقم. كلكم راع وكلكم مسؤول. الرجل في بيت راع ومسؤول عن رعيته، كذلك المرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. هل قامت بخدمة زوجها؟ هل قامت برعاية بيتها؟ هل قامت بتربية أولادها؟ هل قامت بما وجب عليها نحوهم؟ فمن لم يقم بواجبه نحو ما استرعي عليه دون عب فوآت ولم يدخل الجنة، أو حرم الله عليه الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكلمة الشيخ دائما الله يرحمه اللي بيكررها في كل باب في الوعيد الذي جاء في من قال كذا حرم الله عليه الجنة أو لم يدخل الجنة، من فعل كذا لم يدخل الجنة وحرم الله الجنة، هي المسألة دائما بيأكد عليها في كل باب. يقول: وقد تقدم الكلام على قوله حرم الله عليه الجنة، وأن ذلك محمول على ظاهره إمتى؟ إن كان مستحلا، وإن لم يكن مستحلا فأحد تأويلاته أنه إن أنفذ الله عليه الوعيد أدخله النار آمادا ومنعه الجنة وحرمها عليه في تلك الآماد، ثم تكون حاله حال أهل الكبائر من أهل التوحيد على ما تقدم أنهم يخرجون من النار برحمة الله وشفاعة الشافع من طاعته، ثم يبعثهم الله تعالى إلى إيه؟ إلى جنته. يبقى عدم النصح للرعية وغش الرعية والتقصير في القيام بحق الرعية مع القدرة على القيام بالحق، هذا يحرم الراعي الجنة، يحرم الراعي الجنة. إن كان مستحلا للغش والخداع والتقصير منكرا ما فرض الله عليه فهو حرم الجنة أبدا، لأنه كافر بالاستحلال. وأما إن كان مقصر، عارف أنه مقصر ومشغول ومش فاضي، ها يبقى إيه؟ أمره إلى الله، شأنه شأن أهل كل كبيرة، إن تابوا تاب الله عليهم، وإن ماتوا من غير توبة فأمره من الله، إن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة كما قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرج منها برحمته وشفاعة الشافع وطاعته. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لم يدخل معهم الجنة، يشير إلى صحة ما ذكرناه من أنه لا يدخل الجنة في وقت دون وقت، هو تقييد للرواية الأخرى المطلقة التي لم يذكر فيها منعهم أو معهم، يعني لم يدخل معهم الجنة. يبقى الراعية تخش الجنة، والراعي الذي غشاه لا يدخل الجنة، لا يدخل، ما يحبس عنه، هم يدخلوا الجنة قبله ويحبس، حتى ينظر الله فيه، فإن شاء فعل وألحقه بهم، وإن شاء عذبه في النار ثم أخرجه. فيجب على كل مسؤول في كل مكان، البيت فما فوقه والإمامة العظمى وما دونها، يجب على كل مسؤول في كل مكان أن يكون ناصحا لرعيته، قائما بواجبه نحوها، باذلا الوسعة في تحقيق مصالحها ودفع المضار عنها. الثاني من أهل الوعيد في الباب النمام، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام كما فسره في الرواية الأخرى. والنمام هو الذي يرفع الأحاديث على وجه المفسدة وإلقاء الشرور. قال ابن الأعرابي: القتات هو الذي ينقل عنك ما تحدثه وتستكتمه. يا فلان بالله عليك، أنا زعلان من فلان ومتضايق وعايز أحكي لك شوية، فضلك بالله عليك تسمع مني تريحني، بس ما تنقلش كلام. يستحلف بالله، أنت أخويا وصاحب تعز علي، أنا متضايق، فلان مضايقني، فلان مزعلني، عايز أفضفض معك شوية كده عشان أرتاح، بس بالله عليك ما تجيب له سيرة ولا تقول أنا قلت حاجة. مسكين يخلص الكلام من هنا والآخر يجري به إلى الطرف الثاني من على طول فورا. فالنميمة والنمام هو الذي ينقل أحاديث الناس بعضهم في بعض على وجه الإفساد بينهم. وللأسف أن الناس في هذا الزمان استغلوا تلك التكنولوجيا وهذا التطور وآلات التسجيل الظاهرة والباطنة في تسجيل كلام الناس بعضهم في بعض. تبقى قاعد مع الراجل كان زمان بيسمع كلمتين يروح يقولهم يزود ينقص مش مشكلة، لا دلوقتي يجي واخد التسجيل يقول أنا مش هقول لك حاجة، اسمع التسجيل أهو، التسجيل أهو، التسجيل في جيبه، التسجيل في ساعته، التسجيل في نظارته. هذه خيانة، هذه خيانة وغش، هذه خيانة وليست نصيحة. إن واحد يستأمنك على حاجة وانت تسجله الكلام وتروح توديه لصاحب الكلام اللي قالوا فيه، هذا إفساد بين الناس، إفساد بين الناس. الإسلام من حرصه على إصلاح ذات البين أحل الكذب من أجل إصلاح، وحرم الصدق إذا أدى إلى قطيعة ومفسد. يعني اللي يسمع كلمة ويروح ينقلها زي ما سمح، هو صادق ولا كذاب؟ هو صادق، لكن نقله إياها حرام عليه وإن كان صادق. فالصدق هنا حرام لأنه يفسد العلاقة بين الناس. بينما أنت عارف أنت متخصمين تروح تقول له والله يا أخي ده فلان بيحبك، والله يقول ده أنا نفسي صالحه، والله يقول ده أنا عايز والله أروح له لو مش خايف أنه يكرشني، والله كنت رحت له. هو ما قالش كده لحال، وتروح أنت تقول نفس الكلام. أباح الإسلام الكذب الذي يؤدي إلى جمع الشمل وإصلاح ذات البين، وحرم الصدق الذي أدي إلى إفساد ذات البين. إن إفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، اللي يفسد المرأة على زوجها على غير ما يقول طلقني ليس منا، واللي يفسد بين اثنين، بين الأخ وأخوه، بين الجار وجاره، وبين الحبيب وحبيبه، يلاقي اثنين كده حلوين مع بعض بالصفين ما ينبسطش لغاية ما يفرق بينهم، هذا مش من الإسلام في شيء. لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية نمام، نميمة نقل كلام الناس بعض في بعض على وجه الإفساد بينهم. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنها توجب عذاب القبر وعذاب النار. في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فكشف عنه الحجاب وسمع صوتهما وهما يعذبان، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فكان عليه الصلاة والسلام يخص الله أحيانا بسماع أصوات المعذبين في قبره، فمر بقبرين فسمعهما يعذبان، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال أما أحدهما فكان لا يستنج من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فالنميمة توجب عذاب القبر كما توجب عذاب النار في الآخرة. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قال أكثر من واحد من السلف في قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب، قالوا كانت تمشي بين الناس بالنميمة. ووجه الشبه أن الحطاب بيشيل حطب يدخله الدار عشان الناس يولعوا بيه، والنمام بيشيل الحديث وينقل الكلام عشان يولع بين الحبايب ويكسر العلاقة بينهم. ولذلك كانت النميمة من الكبائر، النميمة من الكبائر، لأننا عرفنا الكبيرة بأنها ما ترتب حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. وهذه الأحاديث تثبت عذاب القبر وعذاب النار للنمام، فالنميمة من الكبائر والعياذ بالله. فينبغي لكل مسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى فيما يسمع من الكلام. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، مش كل كلمة تسمعها تروح تنقلها وتروح تقولها. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الواجب علينا إن إحنا إذا سمعنا الناس يذكرون آخر بخير نفرحهم وننبسطهم ونروح نبشرهم. يا فلان والله امبارح كنا قاعدين في قاعدة والله جابوا سيرتك بالخير وذكروا بالخير كتير، والله أنا بقيت قاعد مبسوط وبدعي لك والله فرحان بأنهم يذكروا بالخير. ده الواجب نقوله، والعكس ما نقولوش. ما تسمع الناس بيقولوا بيجيبوا سيرة الإنسان بسوء ما تنقلش الكلام. يبقى إذن من أهل الوعيد الراعي يموت غاشا لراعيته غير ناصح، والنمام ينقل كلام الناس بعض في بعض على جهة الإفساد. قال باب في رفع الأمانة والإيمان من القلوب وعرض الفتن عليها، نعوذ بالله من مضلات الفتن. عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دخرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت أو أياكم بايعت، لئن كان مسلما لا يردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. نسأل الله السلام والعافية. يبقى ضياع الأمانة علامة على الساعة، كما في الحديث الآخر يا رسول الله متى الساعة؟ قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر. إيه؟ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ضياع الأمانة علامة من علامات الساعة. يقول الإمام رحمه الله في شرح الحديث: قول حذيفة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الجدر اللي هو إيه؟ الأصل. الجدر بلغتنا بنقلب الذال دال، يقول لك الجدر هو الجذري، الجذري الجذر هو الأصل، الجذر الشيء أصله. ومعنى نزلت الأمانة في قلوب الرجال أن الله تعالى جبل القلوب الكاملة على القيام بحق الأمانة من حفظها واحترامها وأدائها لمستحقها، وعلى النفرة من الخيانة فيها لتنتظم المصالح بذلك. الله تعالى فطر القلوب الكاملة، مش كل القلوب، فطر الله القلوب الكاملة على القيام بحق الأمانة. ما هو حق الأمانة؟ حفظها، احترامها، أداؤها لمستحقها. مما يقول لك هات اللي عندك تقول تفضل. وفطر الله النفوس على النفرة من الخيانة علشان تنتظم مصالح الناس، عشان تنتظم مصالح الناس. قال: والأمانة كل ما يوكل إلى الإنسان حفظه ويخلى بينه وبينه. فالائتمان كالاسترعاء، الائتمان كالاسترعاء، ائتمنك على أمانة كأنه استرعاك إيه؟ عليه برضو يبقى إيه؟ رعاية الرعية حفظها، زي ما سبق في الباب الماضي، رعاية الرعية حفظها والقيام عليها. كذلك برضو الأمانة حفظها ورعايتها واحترامها وأداؤها لمستحقها في وقتها. قال: الأمانة كل ما يوكل إلى الإنسان حفظه ويخلى بينه وبين. خذ الحاجة معاك، أمانة عندك، خلاص هي معاك، أنت صار حر بقى فيه. ها؟ قال: ومنهما، ومن هنا سمي التكليف أمانة. مربي التكليف، التكليف الشرعي، التكاليف الشرعية التي كلف الله بها الإيه؟ العباد. ولذلك قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، وحملها الإنسان. فالأمانة نوعين، الأمانة نوعين: أمانة بين العبد وربه، وأمانة بين العبد والناس. الأمانة اللي بين العبد وربه الدين، الدين الوضوء أمانة، الوضوء أمانة، الغسل من الجنابة أمانة، الصلاة أمانة، الصيام أمانة، الزكاة أمانة، الحج أمانة، كل ما كلفك الله به فهو أمانة، فهو أمانة، يجب أن تحفظها وتحترمها وأن تؤديها في وقتها كما أمر الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فالدين كله أمانة عندك، فدي أمانة بين العبد وربه، ائتمنك الله على ما فرض عليك، ائتمنك الله على ما فرض الله عليك. والأمانة تكون بين الناس بعضها البعض، سواء كانت وديعة يقول لك والله خذ المبلغ ده شيله معاك، أو كانت عارية قلت له لو سمحت يعني سلفني مبلغ، أو كان ثمن شيء اشتريته ولم تدفع ثمنه يبقى الثمن صار أمانة عندك. وهكذا الأمانة بين الناس بعضها البعض، الأمانة بين الناس بعضها البعض. قد أمر الله بأدائها فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ونهى سبحانه عن الخيانة فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: أصدقوا إذا حدثتم وأدوا إذا أتمنتم، وأدوا إذا أتمنتم. وجعل عليه الصلاة والسلام الخيانة من شيء منافقين، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. وبين عليه الصلاة والسلام أن مضيع الأمانة وخائنها يكلف يوم القيامة بإخراجها من النار ولا يستطيع، في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه، ولا حكم الرفع لأنه أخبر بالغيبيات التي لا سبيل لمعرفتها إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول مسعود: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. يقول الله تعالى له للخائن الذي ضيع الأمانة يوم القيامة: أدي أمانتك. يقول: يا ربي كيف وقد ذهبت الدنيا، أنا كان عندي قرشين أمانة راحوا، حجيبه من زي الدنيا خلص، إيه ما فيش هنا فلوس. فيقول الله الملائكة: اذهبوا به إلى النار. فيذهبون به إلى النار، فتمثل له أمانته كهيئتها يوم قبضها. الرجل ده قرشين في ظرف، في ورقة، في شنطة صغيرة، في شنطة كبيرة، تمثل له الأمانة كهيئتها يوم قبضها. ما يقولوه هذه أمانتك؟ قول ايوه. قلت بنزل انزل هات عشان تطلع. فينزل النار يحمله على كتفي ويصعد، حتى إذا دنا من باب النار سقطت الأمانة من على رقبته في أسفل النار، فيهوي في إثرها ويشيلها ويطلع لغاية ما جرب يطلع تيجي وجع، وهكذا أبدا والعياذ بالله. فأدوا إذا تمنتم، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. دين الله عندك أمانة، التكاليف الشرعية كلها أمانة، الواجبات أمانة، والمحرمات أمانة. هل فعلت الواجب أم تركته؟ هل تركت الحرام أم وقعت فيه؟ كل ذلك أمانة. وإذا أتمنك الإنسان على أي شيء ولو كلمة، ولو كلمة، كن أمينا على ما أتمنت. لقد بلغ من حرص الإسلام على الأمانة أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. قال عليه الصلاة والسلام في رفع الأمانة: ينام الرجل نومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، يعني أثر سهل كده، أثر يسير كده. قال الوقت معناه الأثر الايه؟ اليسير. وبعدين ينام تاني نومة تانية فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل. المجل اللي هو شفت ايديك ايديا مبربجة، ايديا مبربجة، ايديك لما تبربج من حدا كده يعني الجلد كده ينتفخ يبقى تحته ايه؟ تحته مية كده. قال: كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. يعني حتة جمرة كده وقعت على الجلد ايه؟ خلته ايه؟ اتنطر كده وانتفخ وليس فيه شيء. قال: فيصبح فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون. بعد ما ترفع بقى الأمانة الناس تروح السوق يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة. هل كان هذا؟ هل صار هذا وقع هذا في الأسواق؟ أسواقنا الآن سيمة الغالبة عليها الأمانة، أسواقنا الآن السيمة الغالبة عليها الصفت، أسواقنا السيمة الغالبة عليها النصح. شوف الصحابة الكرام الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه قال لغلام الله: روح يا ابني اشتري لي فرس من السوق. راح الغلام اشترى فرس ورجع، بص كده لقى الفرس حلو عجبه، فقال: بكم يا ابني اشتريته ده؟ قال: ب300 درهم. 300 درهم. فقالوا: طب انت عارف انت شب منه؟ لو رجعنا تعرف توصلني صاحب الفرس؟ فسقط في يد الغلام، فكر مسكين انه ايه انضحك عليه يعني ما يسويش 300، سقط في يده وخاف ان يكون انغش وانخدع، دفع في الفرس ما لا يستحق. قال: اعرف يا سيدي تعال. خده راح السوق، قالوا: الرجل ده انا اشتريت منه الفرس. قالوا: الغلام ده اشتريت منه الفرس. قال: انت بعته ايه؟ وراضي بالثمن؟ تبعته 300 وراضي بال300؟ قالوا: ايه؟ أنا بعته راضي بالـ300. قال له لا لا، ده الفرس يسوي أكتر من كده. ده المشتري بيقول للبايع فرسك يسوي أكتر من 300، تبيعه 400. المشتري بيرفع في السعر، تبيعه 400. قال جزاك الله خير على البركة. قال له ده يسوي أكتر، تبيعه 500. ظل يرفعه من 100 لـ100 لغاية ما وصل من 300 إلى 800 درهم. المشتري في واحد بيعه كده. وبعدين قال له أنا بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، فلازم أفهم، لازم أفهم. أنا بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم، لازم أفهم. هذا من النصح لك. أنا فرسي ده لو عندي مش هبيعه أقل من 800، لما اشتريه اشتريه 800. قال فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين. يا سلام، دار فلان العين الفلانية فيهم رجل أمين، العين الفلانية فيها رجل أمين، حتى يقال للرجل ما أظرفه، ما أجلده، ما أعقله، إيه المرجلة دي، إيه الشهمة دي، إيه الشطارة دي، إيه الفهلوة دي، ها؟ وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. والعياذ بالله. القيم تختلف. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن دلوقتي يجي رجل طيب كده ينزل السوق يحب مسكين يعني يلتزم ويتأدب بأداب الإسلام تعلمها ينصح وكده، يقول لك أنت رجل طيب، رجل طيب، الشطارة فهلوة أو التجارة في شطارة، تجارة شطارة. شطارة يعني أبو ألف تاخده بـ300 وأبو 300 تبيعه بـ1000، هذه التجارة، التجارة شطارة فهلوة غش وخيانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول حذيفة ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت. أنا كنت زمان أما أنزل السوق أبيع واشتري ما كانش يهمني، أبيع لمسلم، أبيع ليهودي، أبيع لنصراني، أشتري من مسلم، أشتري من نصراني، أشتري من يهودي، ما تفرقش عندي. ليه؟ أصل لو كان مسلم دينه هيمنعه من الإيه؟ من الغش والخيانة، مش هيغشني، إسلامه هيمنعه. وإذا كان يهودي أو نصراني وغشني أو خدعني، الأمير لما هقول له فلان خدعني هيجيب لي حق منه. يقول وأما اليوم، ده مين بيقول؟ حذيفة صحابي. أما اليوم، يوم هو، أما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. كنت زمان أنزل السوق أشتري من أي حد، أبيع لأي حد، ما تفرقش. أما دلوقت لا أبيع وأشتري إلا مع فلان وفلان، أما غيرهم لا. قال يعني أن الأمانة قد رفعت من الناس، فقل من يؤمن على البيع والشراء. نسأل الله السلامة والعافية. ومن الأحاديث التي أوردها الإمام في الباب حديث حذيفة أيضا في الفتن، لما سأله عمر عن الفتنة فأخبره بها، ولكن الحديث طويل وذو فوائد كثيرة، فما أرى أن نحن نضيعه بلا إيه أن نقف على فوائده، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.